سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن البدء مع المسيح. من الرب نسأل أن تكونوا سبب بركة للكثيرين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. استكمالا لأحاديثنا عن المسيحي الحقيقي الذي بدأ مع المسيح بداية سليمة صحيحة، إذ فتح قلبه لله لكي يدخل رب المجد يسوع إلى حياته، إلى قلبه، إلى ذهنه، إلى كيانه الداخلي، فتكون العبادة من الداخل وليست مجرد مظاهر خارجية. تكلمنا عن 8 عظات قبل كده في الموضوع، والنهاردة العظة 9. العظة اللي فاتت كان عن امتيازات الشخص اللي فتح قلبه للمسيح ودخل جواه، بياخد البنوية، بياخد سلام وطمأنينة قلبية، بياخد حياة أبدية. النهاردة اتكلم في العظة 9 عن دعائم حياة المؤمن، دعائم الحياة الجديدة. ايه الدعامات اللي بتثبت الانسان في حياته الجديدة؟ خدوا بالكم، لما الراجل بتاع الجنيني البستاني بيغرس شجرة، اول ما يغرسها يجي عامل قفص جريد حواليها ومربطها في القفص الجريد. تفتكروا ليه؟ عشان خاطر الهواء الشديد ما يوقعهاش، بيعمل لها دعامة. ما كانش يعمل قفص جريد حواليها، بيعمل عصاية خشب جنبيها يدقها في الارض ويربط الشجرة فيها. ليه؟ عشان خاطر تسندها ما تقعش. وبعدين يبتدي يغذيها بالمية والسماد وينقل الحاجات اللي حواليها وهكذا. كذلك الطفل الوليد الجديد عشان خاطر يثبت في هذه الحياة بنديله حاجات، بندعمه بحاجات. بيحتاج الى غذاء، يحتاج الى شرب، يحتاج الى دواء، بيحتاج الى جو نقي يعيش فيه معقم علشان خاطر ما يمرضش ويموت. كذلك الانسان اللي بيقبل المسيح ويبتدي جديد في حياة جديدة وتتجدد فيه مفاعيل المعمودية، زي ما قالوا القديسين ان دموع التوبة معمودية ثانية، فيبدأ جديدا في هذه الحياة الجديدة، فلا بد له من دعامات تسنده، احتياجات لابد ان تشبع عشان يقدر يعيش الحياة الجديدة. من هذه الدعامات اولا الغذاء المفيد، وثانيا الجو الجديد، وثالثا التوجيه الرشيد. اولا الغذاء المفيد. الانسان اللي تعرف على المسيح حديثا وحتى اللي تعرف على المسيح بقاله مدة طويلة محتاج انه يتغذى باستمرار، ياكل. ليه؟ لان الروح الجديد اللي اخده محتاج ان يتغذى. زي الطفل الوليد بنغذيه، بنديله لبن عشان خاطر يتشدد ويقوى وينمو. هكذا الانسان اللي بيبتدي مع المسيح محتاج الى غذاء الروح، الروح الجديد اللي ابتدى يحيا فيه محتاج الى غذاء. والغذاء ده قال عنه معلمنا بطرس الرسول في الرسالة الاولى واصحاح 2 وعدد 2، بيقول وكأطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. ايه هو اللبن العقلي العديم الغش؟ غذاء الروح اللي هو كلمة الله اللي قال عنها ارميا النبي في اصحاح 15 آية 16: وجد كلامك فاكلته اكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لاني دعيت باسمك يا رب اله الجنود. دعيت باسمك يعني صرت ابنك وانت ابويا، بقى اسم جديد ولقب جديد. فحيث اني صرت ابنا لله انا محتاج الى اللبن الروحي اللبن العقلي العديم الغش اللي هو الكتاب المقدس عشان انمو به يوميا. ومع الكتاب انا محتاج لمية ترويني، اكل وشرب. طب ايه الشرب؟ يقول كده معلمنا داود النبي في مزمور 63 وآية 1: يا الله إلهي أنت عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. عطشت إليك نفسي، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. والماء اللي يرويني هو الروح الذي آخذه من خلال الصلاة أيضا، بصلي فيعطيني أيضا أن أمتلئ بمياه النعمة ومياه الروح تروي روحي العطشة إلى الرب يسوع المسيح. يبقى محتاج الكتاب المقدس، ومحتاج أن أنا أصلي عشان ده الغذاء والشرب اللي بيساعدوني في حياتي الجديدة، كما أيضا أحتاج إلى غذاء مقدس هو التناول. السيد المسيح قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، ويثبت في وأنا فيه. يبقى المؤمن محتاج إلى أغذية روحية، كلمة الله، سر التناول، الصلاة، وسائط النعمة المختلفة يربط نفسه بيها. بس خد بالك، يا ما ناس بيقروا الكتاب المقدس، ويا ما ناس بيصلوا، ويا ما ناس بيتناولهم، لكن مش دي علامة على انهم اخذوا المسيح في قلبهم. جايز بيعملوها روتين، جايز بيعملوها لتخدير الضمير، جايز بيعملوها كما لقوم من عادة، جايز بيعملوها من وراء الظهر، جايز بيعملوها للمظهرية، لكن مش اشتياقات قلبية. الانسان اللي اخذ المسيح في قلبه يشتاق جدا الى انه يقرأ الكتاب المقدس. وجد كلامك فاكلته، اشتياق، عايز ياكل الكتاب اكل. ويصلي، يصلي بالساعات ويقول: جميلة وحلوة وعذبة الحياة، واجمل ما فيها لقاء الحبيب، لما يقعد كده يتلاقى وياه في الصلاة. وعندما عيني قلبي تراه، دموعي تسيل ونفسي تطيب. انسان مشتاق بيرى الكتاب المقدس اشتياقا، وبيصلي اشتياقا، وبيتناول اشتياقا، لكن مش روتين وكما لقوم عادة. اعرف انسان شاب اول ما ابتدى يتعرف على المسيح، روح البيت خد الكتاب المقدس، نفض التراب من عليه لان ما كانش حد بيمسكه، وابتدى يفتح ويقول: انا عايز اعرف حاجات كتير عن المسيح، عايز معلومات كتير عن المسيح، عايز افهم كتير عن المسيح. يمسك الكتاب المقدس ويفتح ويقعد يقرا القعدة الوحدة، يقرأ فيها سفر كامل. مشتاق عن اكل، مشتاق عن شهر، لان قدامه اكل اخر، ليه طعام اخر لستم تعرفونه. دي علامة قوية للانسان اللي اخذ المسيح في قلبه وصار مسيحيا حقيقيا، يشتاق الى كلمة الله، مثل اشتياق الايائل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. اشتياق منين؟ ما يسمع ان في درس كتاب يروح يحضر، منين ما يسمع كلمة وعظ يروح يحضر، بس يحضر الوعظ الذي يتمشى مع العقيدة الارثوذكسية السليمة، مش اي وعظ يروح. لا، ما هو بيميز بين الايه؟ الاكل السليم والاكل المغشوش، فبيبتدي يشتاق الى ان يسمع والى ان يحضر. فاكر في واحد راجل كبير كان في احدى البلاد اللي خدمت فيها، اول ما تلمست النعمة مع قلبه واول ما فتح قلبه قبل المسيح اشتاق جدا ان هو يقرأ الكتاب المقدس ويسمع الكتاب المقدس، بيحضر الاجتماعات حلو لكن عايز يقرأ الكتاب المقدس ياكله. راجل كان عنده 65 سنة وكان يعيط ويبكي يقول لي يا ابونا انا ندمان على العمر اللي ضاع مني، مش نص عمري ده عمري كله ضاع، ده انا ليا اقرباء واصدقاء في هذا العمر رحلوا من هذا العالم وانا متخلف الى هذا اليوم عن معرفة المسيح، ده حنان منه انه يسبني لكن عمري ضاع من غير ما اعرف عن الرب، انا عايز اقرا كتاب مقدس. طب ما تقرا كتاب مقدس، ما عندكش كتاب مقدس؟ قال عندي بركة في البيت، انا حطه كده في البيت بركة يعني. طب ليه ما بتقراش فيه يا ابني؟ قال اولا ما كانش ليا نفس ان انا اقراه، الحاجة التانية انا اساسا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، انا راجل امي ويبكي بالدموع عايز اقرا الكتاب المقدس، عايز اعرف كتير عن المسيح مشتاق بس انا عاجز مش عارف. قعد يبكي قدام ربنا في كل مرة يقف قدامه يقول له يا رب مش اقرا الكتاب، محروم حتى كمان من قريت، يعني عرفتك في اخر عمري ومحروم كمان من ان انا اتمتع بيك، انا مشتاق ان انا اقرا، مش كفايه الساعه اللي انا بروح احضرها وعظ، لكن انا عايز اقضي اليوم كله في القراءه والليل كله وياك. وفي ليله من الليالي بيت باكي ودمعته على خده، واذ في الليل يشوف حلم او رؤيه، ملاك بيكلمه بيقول له انت عايز ايه؟ قال له عايز اقرا الانجيل بس. قال له بس؟ قال له اقرا الانجيل وبس، انا عايز حاجه من الدنيا، انا مشتاق ان انا اعرف على المسيح. قال له طب هات انجيلك. ففي الرؤيه برضه والحلم راح جاب الانجيل بتاعه وفتحه، وفتح له على انجيل متى وقعد يقريه، اقرا دي كده وكده وكده، اقرا دي كده وكده وكده، اقرا دي كده كده كده، قراه الاصحاح كله طول الليل عمال يقرا. وبعدين صحي من النوم قال يوه، يظهر الفرخه الجعانه بتحلم انها في سوق العيش. انا ما انا انا بعرف اقرا، انا اذا ربنا لما شافني مشتاق والهلوسه بتاعتي قال ايه، فتحت الكتاب وقعدت اقرا. بعدين قال الله طب ما جرب، مش جايز ربنا علمني واستجاب ليا؟ وجه ماسك راح جاب الكتاب نفضه زي ما عمل في الرؤيا بالظبط، وفتح الكتاب على انجيل يوحنا متى وقعد يقرا. يقرا ماشي ماشي ماشي، الكلام اللي قاله الملاك ماشي ماشي، خلص الاصحاح الاولاني دخل في الثاني دخل في الثالث دخل في الرابع، عمال يقرا الكتاب المقدس مبسوط او فرحان، الله اشكرك يا رب علمتني القرايه، واتبسط جدا. وبعد ما صحى الصبح بقى يعني في بتوع الجرايد بينادوا أرام جمهورية أخبار، قال أنا اتعلمت القراية لما أجيب الجورنال بقى وأقرأ، طلع لأول مرة يشتري الجورنال جابه وقعد بص إيه ده مش عارف يقرأ، الله ربنا سحب مني بركة القراية، مسك الجورنال رماه، هاي جاب الإنجيل تاني، بص لقى نفسه ماشي في الإنجيل عادي بيقرأ الكتاب المقدس. ومن يومها إلى أن انتقل من هذا العالم الكتاب المقدس صديقه وخليله، يقرأ ولا يشبعش، عمال يقرا ويتمتع كل يوم في الكتاب المقدس، اشتياق حتى لو فيه عقبه كؤود الله يزيلها من امامك عشان خاطر تقرا ويدي اشواقك. شهوه الصديق تمنح، الله يديك. انت مشتاق لربنا؟ تشعر انك انت مشتاق لكلمه ربنا؟ مشتاق انك تقرا الكتاب المقدس مش للفلسفه ومش للمناقشه ومش للجدل ومش للكبرياء عشان تبقى اسمك بتعرف الكتاب المقدس؟ لا، اشواق ان تعرف عن شخص حبيبك، عن شخص يسوع الذي مات من اجلك وفداك، تريد ان تقرا المزيد والكثير لتعرف يا ترى يوحنا كتب عنه ايه، متى كتب عنه ايه، بولس كتب عنه ايه، اشعياء كتب عنه ايه، ارميا كتب عنه ايه، عايز يشوف المسيح في جميع الكتب، مشتاق لانه ارتبط به برباط حب شديد دخل قلبه وعايز يعرف كتير عنه، يعرف حبيبه. يبقى إذن دعامة أولى من دعامات الحياة وعلامة جلية من علامات قبول المسيح في القلب، ان الانسان يشتاق لكلمة ربنا، يشتاق يقراها، يشتاق يفهمها، يشتاق يعيش بيها، يشتاق ان هو يحفظها. خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك، يشتاق كتير لكلمة ربنا، مش واجب وروتين. ولما يمسك الكتاب المقدس يتاوب ويحل عليه كسل الدنيا كله، لا، فات هذا الزمان، اصبح الان في حياة منتعشة، يشتاق الى الغذاء الروحي، الى كلمة الله، الى الصلاة، الى الجسد والدم الاقدسين، الى الحياة مع ربنا يشبع به. دي الدعامة الاولى. الدعامة الثانية هي الجو الجديد. الانسان اللي قبل المسيح في حياته احياه من الموت. انتم الذين كنتم قبلا اجنبيين واعداء في الفكر، في الفكر، في الاعمال الشريره، كنتم اموات بالذنوب والخطايا، احياكم، احياكم، اعطى حياه. الانسان كان عايش في القبور، لما شم الحياه ترك القبور وعايز يعيش في المدينه، ما يعيش وسط الاموات. يبقى الانسان المولود جديد محتاج ان هو يكون الجو اللي حواليه نقي، زي الطفل، الطفل الوليد تبص لاقيه ما يخلوش حد مريض يخش عليه، فيش مكان فيه ميكروبات، لو اقتضى الامر ان هم يحطوه في حضانة وفي مكان معقم يحطوه عشان خاطر يحفظوا ليه ان هو ما يتلوث. وهكذا الانسان اللي عرف طريق المسيح، اللي دخل في الحياة الجديدة، محتاج الى جو جديد، الى مناخ مقدس، يترك جو الاشرار والشر والخطية والفساد ويدور على جو جديد مقدس. ما هو الاخلاق الفاسدة تفسد حياة الانسان. كنا زمان في مدارس الاحد نعلم الولاد درس عملي عن الجو المقدس، نقول لهم يا اولاد لما نجيب تفاحة سليمة ونحطها في سلة مليانة تفاح ضارب فاسد، تاني يوم نلاقي التفاحة دي شكلها ايه؟ ضربت رخرة، فسدت. هكذا الانسان اللي اتعرف على المسيح لما يتنه قاعد في المجال غير المقدس، المجال الفاسد، يأثروا عليه برضو ويفسدوا افكاره. لذلك ينبغي ان يغير الجو، يغير المناخ، هو لوحده يبقى مش طايق الحياة القديمة، ومش طايق يقعد في القعدة القديمة، ولا النكت القديمة، ولا القبائح القديمة، ولا المكان الفاسد القديم، ولا مكان الخطية القديم، لكن يحتاج ان هو يغير عشان يشم هوا نظيف، شم هوا نظيف. طب شوفوا كده مثل صغير، لما واحد يبقى قاعد في اوضه مليانه سجاير، قاعد في اوضه مليانه سجاير ما فيهاش حاجه، مش حاسس بحاجه، كلها معبئه دخان، لكن لو طلع بره وشم الهواء النقي يجي يخش كده يقول اوه ايه ده يا جماعه، ده ايه الدخان ده كله، ده يا نهار ابيض، ايه طب ما انت كنت قاعد ويانا. لا، هو اصله طلع شم هوا ايه؟ هوا نقي، فلا يطيق مثل هذه الجلسة فيما بعد. علامة مهمة للانسان اللي قبل المسيح انه ما عادش يطيق الحياة القديمة. ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار ايه؟ جديدا، جو جديد. ما يقدرش يعاشر الصداقات القديمة بالنكت بتاعتهم والحكايات بتاعتهم والقطيعة بتاعتهم والكلام الفاسد لا لا لا، خلاص خلاص، بقى جو تاني مختلف، بقى غريب على هذا الجو القديم. ابتدوا ينكتوا عليه، ايه يا اخويا بقيت ملاك، خدنا على جناحك، يعني احنا الاشرار وانت بقى القديس، والقديس ما يقدرش يقعد مع ابليس. يسلم من امتى يا اخوي؟ طب ما انت كنت ويانا في البير وغرقان لشوشتك، خلاص يعني بقيت بر. يقولوا اللي يقولوه، لكن دي طبيعة جديدة لا تقبل الحياة القديمة، بقى لها اشواق جديدة تانية. انا حكيت لكم مرة قبل كده ولا زلت احكيها، القصة بتاعت الملك والوزير والخنزير. الملك والوزير ماشيين يتمشوا، والوزير ده كان نديم بتاع الملك، شافوا بركة خنازير، والوزير بيقول للملك: شايف الخنازير وسخة ازاي جلالة الملك؟ قال له: لانها نشأت في بيئة وسخة قذرة، فعايشة في القذارة. قال له: طب تقدر جلالة الملك تخلي خنزير ما ينزلش البكرة؟ قال له: طبعا. مال احنا نوكله اكل نظيف ونعيشه في عيشة نظيفة فما يحبش الحاجات دي. قال له: خلاص ماشي. فلما روح بعد جاب خنزير وقال لهم: كل يوم تحموه وتلبسوه لبس ملوكي زي الحلة الملكية اللي انا لابسها، وتوكلوه في الاكل اللي انا باكل منه، وتحطوه في اوضة زجاج عشان خاطر الشمس تخش له ويبقى مبسوط قوي. وقعدوه كده سنة. بعد السنة قال الوزير: خلاص الخنزير يا وزير ما يحبش ابدا القذارة، دلوقتي اتعود على الحياة النظيفة. قال له: ماشي يلا نجرب. خدوا بعضهم وراحوا، عبل ما قربوا من البركة الخنزير رفع مناخيره لفوق وشمش مهز ديله وطار جري على ايه؟ على البركة، وقعد يتمرغ وقعد يبص في حبايبه اللي سابهم من زمان. اي واتمرغ في الوحل تمام. ملك يناديله: ما في فايدة. بس فالملك اتغاظ، قال له: اسمع وزير، انت عاملها مع الخنزير، انت وزير وهو خنزير، عاملنا مع بعض. طب اسمع، هو الخنزير ده ذاته تنفذ فيه كلام اللي انت قلته لي، ما ينزلش البركة وحشوف، والنزل البركة حاطع رقبتك البعيد. قال له: حاضر جلالة الملك. خدوا الخنزير، بعتوا خدوه، وبعد حوالي شهرين كده الوزير قال للملك، قال له: خلاص يا جلالة الملك احنا هناخد الخنزير ونجرب. قال له: يلا بينا. راح قربوا من البركة ما في، وصلوا للبركة ما في حاجة، الخنزير لا رفع مناخيره لفوق ولا هز ديله ولا كأنه يعرف اصدقائه دول. قالوا: لازم انت مكتفه، انت مشممه حاجة، انت مخدره. ابتدى يشوف الحكاية. قالوا: لا لا، جهزائي الخنزير جوه البركة، ده الملك لما اشوف. بص لقى الخنزير بعد ما نزل البركة واصحابه بيجروا عليه، طلع يجري منهم وطلع على البر وقعد ينفض نفسه من الطين اللي كان علق بيه. قالوا: لا لا لا، ايه ده، انت عملت ايه في الخنزير؟ قال له: اقول لك يا جلالة الملك عملت ايه. مسك الخنزير وقلبه كده، قال له: شوف العملية دي، القطع ده والخياطة. قال له: قال له: انا فتحت الخنزير، جبت دكتور مشهور فتح قلب صدر الخنزير، طلع قلب الخنزير ورماه، وكنا جايبين حمل تاني خروف نظيف، نقلنا القلب ده مكان القلب ده وخيطنا وتمت العملية والحمد لله، وخف عملنا له نجل قلب. وعشان كده ده خنزير من بره لكن من جوه ايه؟ حمل وديع نظيف. والحمل لا يقبل اطلاقا ان هو يتعاص من الوساخة والروبة والمجال اللي كان عايش فيه. فلما رمناه بالقلب الداخلي النظيف لم يحتمل، طلع ونظف نفسه. هكذا ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. علامة واضحة جدا ان الانسان الذي قبل المسيح داخله لا يقبل اطلاقا ان يعيش الحياة القديمة على الاطلاق، لكن يعيش حياة جديدة نظيفة مع ربنا. يقول مع المرنم ايه؟ القديسون الذين على الارض والافاضل، كل مسرتي بهم الناس بتوع الكنيسة وبتوع ربنا اللي كان بينكت عليهم وقول ناس اللهوية بتوع الله، عم جماعة دول مقفلين عاملين اللي فيها قديسين، اصبح عشرته وياهم وشايف فيهم ان هم دول اصدقائه الجداد، ودي نعمته ودي محبته، ده المجال اللي يقدر يعيش فيه المقدس الخالي من القاذورات والخالي من النكت والخالي من قطع السيرة والخالي من كل شيء. جو نظيف مليان نعمة ومليان بركة ومليان روح مختلف، ويحب بقى الجو الجديد ده، صداقات جديدة وعشرة جديدة وقعدة جديدة ولذة جديدة مع الذين يحبون الله. عايز يروح الكنيسة باستمرار، ويقول مع داود النبي فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. فرح جاي الكنيسة مش واجب، جاي الكنيسة مش روتين، جاي الكنيسة فرحان انه حيتقابل مع المسيح والملائكة والقديسين. حب اجتماعات، تحب الجو المقدس. في كتاب صادر اسمه سيرة الابونا ميخائيل ابراهيم، وابونا ميخائيل ابراهيم من احد الرواد في الكنيسة في العصر الحديث، رائد من رواد الكنيسة. هو كان اب اعتراف قداسة البابا الانبا شنودة وجميع الاباء الاسقفة من الرعيل الاول وكثيرين من الاباء الكهنة والخدام. راجل كان بركة، ياريت الكتاب ده نحصل عليه ونقدر نقرأ فيه يكون موجود في المكتبة. قديس من قديسي العصر الحديث القرن العشرين. كتاب ده سيدنا البابا كاتب المقدمة بتاعته، وكل واحد حاكي خبرة عن ابونا ميخائيل ابراهيم. كان كاهن الكنيسة ماري مرقص في شبرا، منشيت السيري. ففي من القصص اللي بتحكى عنه لما كان لسه علماني، كان كاتب غفر في المركز، مركز هيه، فكان يقعد في كل يوم على شط الترعة كده، حتى نجيلة خضرة جميلة، ويقعد يقرأ الكتاب المقدس. بعدين واحد جه قعد جنبه واتلمس بنعمة ربنا، قعد وياه، والثالث والرابع والخامس، البلد عدد كبير جدا ابتدى يتلمس ويتغير، وتبقى القعدة مع الأستاذ ميخائيل أفندي على شط الترعة في هيه، وتدوم السهرة الحلوة. وكل يوم بالشكل ده الناس بتيجي من كل ناحية، وتيجي بيقرأ الكتاب المقدس ويتكلم في سير القديسين ويصلوا لا أكثر ولا أقل. جو منعش روحيا، الناس ابتدت تحبه، والناس ابتدت تعيش الجو الروحي ده ويسيبوا الأجواء القديمة اللي كانوا عايشين فيها، لدرجة ان الراجل الخواجة، كان اسمه الخواجة طناش، الخواجة ده بيبقى قاعد بيعمل ايه؟ بيبيع خمرة. الخواجة طناش بتاع الخمارة زعل جدا من الاستاذ ميخائيل افندي، ابتدى يشكيه لطوب الارض، ويروح يقول له يا ميخائيل افندي خربت علي البيت. قال له ازاي؟ قال له كل الزباين اللي كانوا بيجي يشربوا خمرة ابتدوا يروحوا يقعدوا وياك وسابوني. هي دي العلامة، سابوني، تركوا الماضي والقديم، تركوا الحياة القديمة بكل ما فيها، تركوا الخمارات، تركوا الغرز، تركوا الأهاوي الشريرة، تركوا الأعداد الباطلة، وابتدوا يتلموا حوالين الكتاب المقدس يوميا يوميا، قراءة وصلاة ومتعة في جو مقدس جديد. هذه علامة مهمة ودعامة ايضا مهمة لحياة الايمان الجديد، الجو والمناخ المقدس الروحي. ثم ثالثا التوجيه الرشيد. التوجيه الرشيد يعني الارشاد الروحي السليم. الانسان في بداية حياته وحتى الى مماته محتاج الى مرشد روحي يرشده. في اصحاح 13 من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، وفي آية 7 وفي آية 17 من نفس الإصحاح. يقول إيه؟ يقول: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. وفي آية 17 يكرر نفس الكلام بأسلوب آخر، يقول: أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون على نفوسكم. الإنسان محتاج دايما إلى مرشد ورفيق يعرفه الطريق. يا ناس بتعتمد على نفسها في قراية الكتاب المقدس، يقول لك: طب ما الكتاب عندنا أعرف أي حاجة فيه. مش كفاية. لو طالب المدرسة، طالب في المدرسة، تلميذ، راح خد الكتب بتاعة المدرسة وقعد يقرأ فيها، يا ابني ما تروح للمدرس يعرفك. لا، هو المدرس يفهم اكتر مني، ما انا عندي الكتب. يا احمق البعيد، يا غبي البعيد، ده صفة مش بشتمه، بوصفه بالحماقة والغباء، لانه مش عارف هو حيفهم احسن من المدرس ولا زي المدرس مهما قرا الكتب. لا، هذه من سمات الحماقة والغباء، انه مش عايز حد يرشده. طب خلاص، خش الامتحان، خش الامتحان 0-0-0-0. ايه؟ انا جاوبت. ايوه جاوبت، بس مش بالطريقة المطلوبة. كتبت اي كلام فارغ، بس مش هو المطلوب. ده في ناس من هؤلاء يقعد في اللجنة ويشف، يطلع الكتاب، يشف يعني غش، يعني يطلع الكتاب وينقل منه الاجابات وبرضه ياخد 0. ليه؟ اصل نقل الحته الثانيه مش هي بتاعت السؤال. ليه؟ اصل مش فاهم، هو مش فاهم فبيكتب اي كلام. الانسان محتاج الى مرشد في الطريق. ده المجوس لما جم للمسيح ظهر لهم نجم عشان يرشدهم للسكه. اذكروا مرشديكم، اطيعوا مرشديكم. ما الواحد ما يطلعش من نفوخه زي في ناس كتير طالعين من نفوخهم يفسر الكتاب المقدس على مزاجه، على مزاجه. والادهى من كده يروح يجيب لك النسخه اليوناني، قالوا يقول لك هي في اليوناني كانت كده وصارت كده. الله، طب وانت بتفسر كلام اليوناني وبتفسر الفكر اللي في القرن الاولاني بحسب عقليتك في القرن العشرين؟ مش ترجع على الكونتكست وتشوف الظروف ايه؟ ده التقليد. الكتاب المقدس سلم من التقليد، لان لوقا يقول في ناس كتير من اللي كانوا معينين للكلمة سلمونا هذه الامور في الاصحاح الاول من انجيل لوقا. يقول كده بالنص، كما سلمها، بيقول ايه؟ في الامور المتيقنة عندنا، كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. سلمها الينا اللي كانوا معاينين، يبقى الواحد رح يفهم بدماغه من غير ما يشوف اللي استلمه عشان يسلمه ارشاد روحي سليم. ممكن واحد يروح بلد زي لندن ومعاه الماب، الخريطة بتاعت لندن، لأول مرة يروح، ولك أنا معايا الخريطة بحلف حارف. طب اعرف، يروح يلف في الشوارع. مرة عملتها، قلت ما احنا بنشتغل بالخرائط ديت من استراليا، فيها ايه؟ خدت الخريطة وتنت نريح، دخلت في شارع بصيت لقيت عسكري بوليس بقول استنى حس ايه ما الشارع ده ما فيش دخول. الله، بس الخريطة انت بدنا حوصل من الشارع ده نفسه، خشله ازاي؟ لا انت ماشي غلط، لف يا جدع، انت لف لف مع الاسهم عبل ما تروح. واللي يلف ايه؟ يتعب. يا عم اخضع لقائد شاف السكة وراح. لما اروح لندن انا وانزل وبعدين واحد يكون معرفة مستنيني بالعربية، اركب وياه في العربية ويلف هو ويوصلني على طول 3 دقايق 5 دقايق اوصل المشوار. لكن لو رحت انا بنفسي هقعد اعمل زي بني اسرائيل في البرية، رفوا 40 سنة المشوار اللي كانوا يقدروا يروحوا في 3 ايام 40 سنة. طب وليه الدوخة؟ ما الواحد يوصل الى المرشد عشان يوصله. طب ده ساعات الواحد بيشوف حاجة غلط رغم ان معاه الكتب اللي بتقوله كل حاجة ويفسرها غلط. افكر لما رحت القدس وربما قلت لكم الحكاية ديت كتير قبل كده، كتاب مقدس ويايا ومواقبع القدس طبعا واضحة وجايب خرايط وكل حاجة. وبعدين رحت قلت من الشباك بتاع الأوضة اللي انا كنت نازل فيها بصيت لقيت القبة كبيرة كده بكنيسة القيامة. قلت يا سلام، هذه قبة كنيسة القيامة. اللي يشوف الكاسيتات الافلام بتاعة القدس يشوف كده قعدت فرحان بكنيسة القيامة. يا سلام يا رب، من هذا المكان قمت يا سيدي بالجبروت. وقعدت مبسوط او وبعدين ربنا بعت لي واحد كان قاعد في القدس 4 سنين وكنت اعرفه لما كان عنده 6 سنين، هو دلوقتي كبر اسم الصليب، عرفني وانا ما عرفتوش، عرفه 6 سنين كان في مصر يعني. وبعد ما جينا هنا وخلصنا الرحلة بتاعتنا بعد القيادة والارشاد اترسم كاهن دلوقتي واسمه ابونا كيرولوس كمال حنين، كان لسه بقى شاب من كام شهر. وبعدين بقول له انا اتبسطت قوي لما شفت كنيسة القيامة دي والقبة العظيمة دي. قال لي ايه؟ قلت له القبة دي بتاعت القيامة. قال لي لا ابونا، دي مش قبة القيامة. ها؟ هي دي قبة القيامة، مش دي كنيسة القيامة؟ طب دي قبة القيامة. هدو بقى تاني يا كرولوس كمان هتتفلسف لي؟ قال لي ابونا دي اسمها قبة كنيسة نصف الدنيا. نصف الدنيا؟ قال لي دي كنيسة قصاد القبر المقدس قصاد قبة القيامة، لكن تعالى اوري لك بقى قبة القيامة. وخدني من ناحية تانية قال لي دي قبة القيامة. قلت له صح مظبوط، اسف اخطيت. الله، الانسان محتاج الى مرشد. اذا كانت الامور دي اللي بشوفها بعينيا واشوف قبة اقول عليها هي دي تكون هي القبة التانية، امال في الامور الروحية بيجرى ايه؟ ما احوجنا الى مرشد روحي يعرفنا الطريق. كيف يؤمنون بلا كارد؟ محتاجين نحن نتتلمذ على مرشدين روحيين عشان يعرفونا الصح من الغلط. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، اطيعوا مرشديكم واخضعوا. لكن الكبرياء والعنجهية ما تخليش الانسان يخضع يقول لك الله حيذلوني ولا ده دليل كبير على انه ما قبلش المسيح. لكن الانسان اللي قبل المسيح انسان يدخل فيه تواضع المسيح ويحتاج ان يتعلم من الطفل الصغير. ده القديس الانبا انطونيوس الكبير تعلم من امرأة زانية لما كان قاعد اول ما طلع للرهبنة وقاعد في الحقل وجنبه ترعة عشان يبقى يشرب منها. فجاءت امرأة تستحم في الترعة من القرية فخب نفسه الدار لحد ما خلصت لبس وجاية تمشي، راح قال لها الا مش عيب يا امرأة تخلع هدومك امام راهب؟ قالت له انت راهب انت؟ قال لها اه. قالت له وفي رهبان يقعدوا في المكان ده برضه؟ قال لها امال ايه؟ قالت له الراهب يروح في البرية في الصحراء هناك يستطيع ان يعيش حياة الرهبنة. يقول الكتاب بتاع سيرته فذهب منتفعا من امرأة زانية رايحة تستحم عريانة في الخلف. ايوه ذهب منتفعا حتى بالشتيمة والتوبيخ برضه. الذي يصغي للتوبيخ ينفع نفسه. خد بعضه ودخل البرية الداخلية واقام ديره المشهور الى هذا اليوم. الانسان المتواضع يقبل ان يتعلم من اي شيء، واللي ملوش كبير يدور على كبير ويصغي الى الارشاد الروحي ليصل الى بر الامان في سلام. هذه الدعامات الثلاثة لحياة الايمان الحقيقية، غذاء جديد، غذاء مفيد، جو جديد، توجيه رشيد. انظر الى هذه الدعامات او هذه العلامات في حياتك حتى تحكم على نفسك ان كنت فعلا قد قبلت المسيح وقبلت المسيح في قلبك ولا لسه. كلام من بره لكن المسيح مش من جوه. واللي يكتشف في نفسه انه هو لسه ما قبلش المسيح الفرصة متاحة، لان المسيح واقف على الباب يقرع ويقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. الله يدخل الى قلوبنا جميعا، فلنفتح له الابواب ليتربع على عرش قلوبنا ويعطينا مذاق روحية للملكوت. لإلهي إن المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.